إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. الإخوة الذين يعملون الحلقة يأكلون الطعام، يا عباد الله، ليس المسجد وضع لمثل هذا، دعوا المكان لطلبة العلم. لا إله إلا الله، لا حياة لمن تنادي. اقرأ يا عبد الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة النور، بدأ من الآية رقم 36. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
قف على هذه. في بيوت أذن الله أن ترفع، هذه جاءت بعد الآية الكريمة: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الله عز وجل بيّن سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أنزل نور، والمعني به الوحي، والوحي الكتاب والسنة، أي فيهما من الهدى والتوفيق والحكمة والعلم ما ينير به صدر المؤمن. فالمصباح الذي في الزجاجة والمشكات، ويوقد من نار زيت وقودها من زيت فيه من الصفاء، كل هذا معان لبيان شدة ضياء هذا الوحي في قلب المؤمن. وقلب المؤمن إذا جعل الله فيه نورا مع نور الإيمان، يستطيع به كشف المظلمات والأمور الغامضة، ويتبين له الحق من الضلال. هذا لا يوجد إلا عند المؤمن الذي عمل بمقتضى ما جاء في هذا النور. ثم يقول سبحانه: أن هذا النور كذلك كما هو. لا أشبع الله بطونكم، ليس هذا يا عباد الله مما يليق. يأتون بالعوام ويعملون الحلقات هذه. الله عز وجل، شوف كم حجزوا من أماكن لطلبة العلم. الله عز وجل لما ذكر هذا في قلب المؤمن، بيّن سبحانه أن هذا النور كذلك في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع، أي الله عز وجل قال مثل هذا النور الموجود في قلب المؤمن: وضعناه كذلك في المساجد. لأن من دخل المسجد وأراد وجه الله والعبادة يجد فيه من الهدى والطمأنينة والخير ما لا يجده في غير هذه البيوت. البيوت جمع بيت، وإذا أضيف البيت إلى الله عز وجل، كل البيوت هي بيوت لله عز وجل، لكن الله خص المساجد بأنها بيوته. والله عز وجل إذا أضاف أعياناً، هذه الأعيان ليست صفات له، إنما أراد بها التكريم كما قال ناقة الله وسقياها، وقال مساجد الله وبيوت الله، فإذا نسب شيئا إليه من هذه المخلوقات إنما أراد تشريفها وبيان عظمتها ومنزلتها. لا إله إلا الله. ما شبعتم يا عباد الله؟ لا، أله الناس حتى الذين يسمعون يطلوا فيهم من أمام وخلف. لا إله إلا الله. نعرف أن منهم عوام لا يهمهم، لكن هؤلاء الذين أتوا بهم إنما هذا القصد. شوفوا الآن يقومون ويتسللون، والله يعلم الذين يتسللون منكم لواذا. هذه كتاب الله، ما ينبغي يا عبد الله استمع إليها أو انصرف. الله عز وجل ذكر في آيات: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. هم يأتون إما أكل ولا شرب ولا ضحك ولا كذا، وليس قصدهم الاستماع، القصد شوشوا على هذا الذي يأتيكم به الرسول، يعني من الوحي. أليس هذا ينطبق على أمثال هؤلاء ولو كانوا يأكلون الطعام؟ ننبه على هذه لأن إخواننا الآخرين يعلمون أن كتاب الله ينبغي تقديسه، وإذا تلي ينبغي سماعه. لا ينبغي أن يجعل القرآن ملهاة، ولا أن تفعل به كما يفعل في الأسواق دعاية للبضاعة فيرفع الصوت، ولا تجعل القرآن كذلك ملهاة، إنما تستمع إليه كما تستمع إلى الغناء. الكتاب الله لا بد من تقديسه ورفعه وبيان عظمته والذب عنه. نقول هذا لبيان أن هؤلاء أخطأوا في مثل هذا العمل. الله عز وجل لما ذكر بيوت الله وبينا أن في بيوت معطوف على توقد من شجرة مباركة في قلب المؤمن وفي بيوت الله، ركزنا على هذا لما؟ لأن بعض المتأخرين جعلوا قوله في بيوت الله جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، ثم إنهم لما فعلوا هذا وقطعوه عما قبله تأولوا قوله سبحانه: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وذكر الله المصباح يعني فتيلة في قنديل تسقى بهذا الزيت فتضيء، جعلوه المصابيح المعروفة عندنا. فلما كانت المصابيح موجودة في أماكن أخرى غير جزيرة العرب، قليل من يعرفها، قالوا بيوت الله ما كانت مضاءة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أضيئت أيام عمر رضي الله عنه. فإذا ما معنى في بيوت أذن الله له؟ قال: هذا إنما أراد به الصوامع والبيع والكنائس كانت تضاء. سبحان الله، هذا تحريف للكلمة يا عبد الله، بعد عن الفهم. بيوت الله هي مساجد الله وتضاء بالوحي، والوحي منزلته في تنوير قلوب المؤمنين لا كالإضاءات. أولئك الذين صلوا في مساجد من جريد النخل مبني بالطين ما كانت مضاءة، إنما يتخللها ضوء القمر أو بعض الأضواء التي تكون بعد الفجر. فالآية المعني بها في بيوت الله تضاء بالوحي المنزل. ويعلم الإنسان من قلبه إذا دخل المسجد كيف يغتنم الفرص في التسبيح والتذكير. ما جعل البيت الأحنفية يمنعون أكل الطعام في المساجد، يقول لا يجوز إلا للمعتكف في رمضان يأكل بلغة ثم يطعم، ما يجعل صفرة عشان يملأ فيها بطنه. لا يا عبد الله، وإن كنت صائم كل قيمات تفطر بها ثم احجز بقية طعامك حين تذهب إلى البيت. ما وضع المسجد لهذا التسلي، إنما نبهنا وشددنا على هذا لأن بعض الناس يقول نأتي المسجد لأجل الإفطار. لا يا عبد الله، ائت المسجد إلى الصلاة 100,000 أو هي المضاعفة، ثم اجعل فطورك فيها إحدى مسائل ما يدفعك إلى الحضور، لأن في الغالب يقول لو قمت صائم صليت في مساجدنا القريبة، فالصوم يشجعه على القبول، على الدخول. اغتنم ترى فرصات، اسمع هذه الآيات التي نتلوها الآن. في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن هي في قوة قولك أمر، لكن الأمر صريح في الطلب الفعلي وفي الكف عن المنهي عنه. أذن بمعنى أعلمتك فسمحت لك بالفعل، يعني كان لابد أن يكون قبل ذلك ممنوع أو لا يعلم، كما يقول سبحانه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصول الله على أصولها فبإذن الله. هذا في غزوة قريظة، لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لإجلاء هذه الفرقة من اليهود، صادف أن هناك أشجار ونخيل تحجزهم، فقام المسلمون بقطعها، فاليهود قالوا: انظروا إلى محمد كيف يقطع الشجر ويقطع كذا الثمار. فالله عز وجل: ما قطعتم من هذه الأشجار وما تركتموها قائمة فالله أذن لكم، أي مأذنون فيها. فدل على أنهم كانوا يعلمون أن قطع هذه منهي عنه، فلما قال أذن الله هنا أي بمعنى أعلمكم وطلب منكم، لكن كان الطلب في رفق بغير ما تقول أمرتك أن تفعل ذلك. وإلا في السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأمر المؤمنين ببناء المساجد وتطهيرها وتطيبها، فيقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله لكم أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ترفع، رفعك الشيء لها معنيان، إما بمعنى العلو وليس هو المراد في الآية، أو بمعنى الإنشاء ورفعها من الأرض، هذه إحدى المعنيين الصحيحين. كما قال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. مو يرفعون يعنون بها علوا، لا، إنما أرادوا بها تأسيسها وأخذها من القواعد ورفعها، ورفعها بمعنى العلو بها المطلوب. فلما قال ترفع أذن الله أن ترفع، قد يكون الرفع الحسي بمعنى بناءها وتشييدها، وأذن الله أن ترفع الرفع المعنوي، تقول فلان رفيع الجانب يعني مكرم محترم مصون، وتقول هذا المكان رفع الله شأنه بمعنى طهره وقم بتطييبه واعتني به. الرفع المعنوي كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة أن الله عز وجل أمر بإزالة الأذى وتطهيرها، فالأذى الحسي والمعنوي لا ينبغي أن يكون فيه شتيمة ولا رائحة طعام ولا رائحة ثوم ولا بصل يطيب وينقى ويكون كذلك، يعني المنظر فيه في غاية النظافة، فمن كان معه شيء من الأذى لا ينبغي دسه تحت المفارش، الله أمر بتطيبها. ومن كان في يده بقاء من طعام لا ينبغي مسحه على فرش وبساط المسجد، فإن هذا لا تفعله في دارك يا عبد الله. الله عز وجل أمر بتكريم المساجد، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يطيب المسجد كل أسبوع، تطيبه بمعنى أن يضعوا فيه المجمر، والمجمر احنا نسميه البخور، فكان يطيب ذلك. وكانت أمة سوداء، يعني وجدت أمة سوداء كانت تقوم المسجد يعني تنظفه وتطيبه، ماتت ليلا فدفنوها الصحابة فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنها قالوا ماتت، قال هلا آذنتموني بدفنها ما أخبرتموني عنها، فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. الشاهد يقول الله عز وجل في كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ذكر الاسم بمعنى التسبيح وقراءة القرآن والابتعاد عن اللغو والعبث، ما ينبغي للإنسان أن يتكلم بالخنا والفحش أو الكلام الذي فيه باطل، هذا ما يكون في المسجد. ولذا نهى الله عن الرفث واللغو وما إلى ذلك في المساجد، حتى أن من أراد أن ينشد ضالة، ينشد يعني يستعلن، من رأى منكم الجمل الأوراق، فقال صلى الله عليه وسلم: لا رد الله عليك ضالتك. هو فقد جمل ويسأل المصلين: عندي جمل فقدته وضاع مني، من منكم رآه؟ فأخبر، دعا عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ما بنيت المساجد لمثل هذا. وكذا البيع والشراء، يقول صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يبيع ويشتري داخل المسجد فقولوا: لا أربح الله لك تجارتك. إذا كان هكذا يصان المسجد في غاية الصون، وأمر بتطييبه، فما ينبغي لمن دخل فيه في بقيته رائحة من طعام، فضلا أن يكون فيه رائحة من غيرها من هذه المكروهات، يتنظف ويتسوق ويقوم بتطييب نفسه ثم يأتي المسجد، فإن حوله ملائكة ومعه ملائكة ومؤمنون حوله وقبله. وقد يأتي إنسان ولا يبالي، خرج من عمله في معاناة، سيما في الصيف تخرج منه رائحة تزعج المؤمنين فضلاً عن الملائكة، هذا لا ينبغي. فإنه صلى الله عليه وسلم إن رأى من أحد رائحة ثوم أو بصل أمر بإخراجه إلى البقيع، مقبرة بعيدة عن المسجد. فالإنسان يراعي هذه الأحوال ويأتي بالنظافة المطلوبة، لا تنبعث منه رائحة ولا غيرها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني لا ينبغي لأحد أن يمجد أمواتا ولا أحياء داخل المسجد، فإن الله عز وجل خصه بذكره وحده، لا ينبغي. ومن سمعتموه يطوف وهو يدعو فلان فلان أو فلان، فاعلم أن هذا مشاق لله ورسوله. ومن رأيتموه يقوم يثني على فلان وفلان، فاعلم أن هذا مما خالف كتاب الله عز وجل. يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها، يعني في المسجد، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. التسبيح أحد أفراد الذكر، ولا قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له وللمسلمين كلها من الذكر. فبين الله عز وجل أن فيها رجال يسبح له، فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال لا تعني أنه ذكر هذا الاسم مقابل النساء، يعني أنهم ذكور، لا، ليس هذا المقصود، وإن كان هذا هو الواضح، لأن من يأتي المساجد هم الرجال. النساء المطلوب منهن أن قال لا تمنعوا نساء إماء الله مساجد الله، لكن لما سألوا النسوة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدي، فدل على أن المرأة قدر الإمكان صلاتها في بيتها بل في أقصى بيتها في مكان قل من يأتيها ممن يعيش معها داخل البيت. فلما قال الرجال أنت تقول فلان رجل تعني به أنه شام ذكي يقوم بالأمر نشيط، هذه الصفة هي المقصودة بهذه الآية، ما هو المقصود المقابل بالأنثى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لما قال من المؤمنين رجال ما يعني به الذكور، أراد أن يعني به أناس فيهم صفة الرجولة، وهنا كذلك لما قال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة، لم يقل ما يتاجروا يبيعوا ويشتروا، لكن عملهم في التجارة لا تشغلهم عن أداء الصلاة في أوقاتها ويأتونها بكمالها. فمدح الله عز وجل الذين يتركون أعمالهم التي يرجون من ورائها العيش لأجل أن يؤدوا الصلاة في جماعة وفي أوقاتها. فما بالك من يقوم بإلهاء نفسه بهذه المشاغل الفاتنة من آلات ومناظر وغيرها، فإذا سمع الأذان كرهه بقلبه وإن كان يخادع نفسه، وذلك يسوف ويؤجل. فما بالك بمن يقوم بصد الناس عن هذا فيأتي بأمور تشغل الناس لأجل أن يصرفهم، قد لا يكون لأجل أن يصرفهم، لأجل أن يكسب عيشا، ويأتي بهذه التي تفتن قلوب الضعاف من المؤمنين فارغ القلوب لأجل أن يتكسبوا هو يلهيهم عن الصلاة أو عن ذكر الله. هذا مثاله من يقوم داخل المطاف ويأتي بقهوة أو يأتي بتمر فيعرضه فيشغل قلوب الطائفين، يا عبد الله إن أردت الخير ليس هذا مكان فعله. للإنسان يكون ذكي ويعرف ما هو ما هو أحب إلى الله من فعل البر والخير، اعرف مكانه واعرف لمن تعطيه وأين تضعه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة بمعنى إقامة الصلاة، إقام إذا أضفتها إقام الصلاة إقامة المعروف، إذا أضفتها إلى الكلمة التي في بعدها لا تأتي بالتاء التاء المربوطة الهاء، لكن إذا كان وحدها فتقول إقامة لا بد أن تأتي بالتاء. فلما أضيفت حذفت التاء، ولذلك إذا وجدت إقامة الصلاة لا يكون إشكال، تقول كيش معنى إقامة، أي معنى إقامة الصلاة. فإذا قال يقيمون الصلاة ليس معنى يؤدونها، لا، فيه معنى زائد، يؤدونها بكمالها وشروطها، أول الوقت وفي جماعة ويقومون بالخشوع وأدائها في الحركات. فأثنى الله على هؤلاء الرجال ذو الشهامة والمروءة والنشاط أنهم يأتون المساجد ويتركون جميع ما يلهيهم طلبا لمرضاة الله. يا عبد الله، الربح والبركة والعافية والصحة لا تنال لا ينالها أحد إلا بالطاعة. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، أنت تطلب أن تكرم ولا تهان وأن يدفع عنك الذل، ثم تنشد هذا وتحقيقه بالتقرب والتزلف والكذب والخضوع. المخلوق لا يملك أن يعطيك شيئاً يا عبد الله، هذه أمور اختصها الله به. حين تطلبها من الله اعمل بالطاعة يتحقق لك ذلك. يقول سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة هل هي الزكاة المفروضة أو معنى الزكاة التي فيها طهر ونماء من فعل جميع القربات؟ هكذا يقول بعض المفسرين، ليس المعني بها دفع الزكاة وحدها. وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الخوف هي مطية الرجل في الإسراع إلى فعل الخير وابتغاء مرضات الله. اللي ما عنده خوف ما يسارع إلى الخيرات وقد يمتنع منها. الخوف والرجاء، لا يغلب الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف. الرجاء طمأنينة أن الله عز وجل وعد حقا وسيحقق هذه لمن وعده، جنة وطيب عيش في الدنيا وبعد عن المكروبات، هكذا وعد الله المتقين والصالحين. بعض الناس ممن يرى أن الله كريم ورحيم وذو فضل على الناس قال ربنا ما يضيعنا، لكن لا يعمل ولا يسابق إلى الخيرات. هذا تسويف ورجاء يقطع من العبد عن العمل. الخوف يدفعه إلى العمل. فلما مدح الله هؤلاء الرجال أنهم يخافون ربهم، أي يخافون سوء العذاب، خوف من العمل أنه مقصر لم يأتي بتحقيق ما طلب الله، وخوفا أنه يعرض يوم القيامة فيظهر له أن ما كان يعمله ليس خالص. هذا الخوف عن يوم عظم الله شأنه بأمر مهول، قال: من حضره قلبه يرجف حتى يطير من موضعه فيصعد إلى الحلقوم. ترى ما هو تمثيل عادي من باب التخويف، ترى الرجل إذا بلغ مبلغ من الخوف والذعر يضطرب قلبه ويتحرك. واضطراب القلب والتحرك، لو وضعت على الخوف الذي نعانيه عادية، لو وضعت يدك على صدره لوجدت الخفقان يزيد. فإذا زاد الأمر فكان كما يقول سبحانه: فبلغت القلوب الحناجر. أطفالهم في المدينة ونساؤهم معرضين للسطو والتلف، وهم أمام عدو 3 أضعاف. وثم لم يأتهم مدد، يهود من خلفهم وغطفان وقريش من أمامهم ولا منفذ لهم، فكيف يكون حال من كانت هذا موقعه؟ فاضطربت أمورهم اضطراب عظيم حتى وصل القلب في تحركه أن بلغ قريبا من الحلقوم. ويقول الله عز وجل: هؤلاء مع طاعتهم يخافون أن ذنوبهم تحيق بهم وأن أفعالهم قد لا تقبل منهم. فكان هذا الخوف له منزل عند الله عز وجل. ترى المرء بالتواضع والخوف وعدم الطمع والحسد قد يبلغ مبلغا أكثر وأشد وأقوى من يقوم الليل ويصوم النهار. فيفتح الله هؤلاء الأقوام بهذه الصفات الحميدة. اقرأ الشيخ فالح. والأبصار كذلك تتقلب، لو رأيتم من يعاني الموت عند سكراته لرأيت بصره يضطرب لا يقوم في الغالب، حتى يأتي النزع تشخص البصر فلا تتحرك. وكذا الخائف إذا كان مضطرب لا يثبت بصره. ومن فسر إزاغة البصر أنها تزرق أو تحمر لأن الخوف الشديد، الحدقة السوداء التي في البياض ينقلب لونها، إما يصير أزرق أو بياض. هذا قد لا يشاهده الإنسان لأن قل من نشاهد من بلغ به الخوف هذا الدرج، لكن لاحظ هذا في الحيوانات. انظر القطط حين تتقاتل، رأيت عينيها تغير لونها عما كانت عليه. فبعض المفسرين يفسر إزاغة الأبصار أي إزاغة لونها. هذا قول مما يقال. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.